رمضان تربية وأسرار من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر الصائمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول السبل المعينة على تربية الأولاد، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. فمما يعين على تربية الأولاد ونضجهم أن ينمي الوالد الشجاعة الأدبية في نفس الولد، وذلك بإشعاره بقيمته وزرع الثقة في نفسه حتى يعيش كريما شجاعا صريحا جريئا في إبداء رأيه في حدود الأدب واللياقة بعيدا عن الإسفاف والصفاقة. فهذا النمط من التربية يشعر الولد بالطمأنينة ويكسبه القوة والاعتبار ويزيل عنه التردد والخوف والهوان والصغار. ومما يحسن بالوالد في هذا الصدد أن يستشير أولاده في بعض الأمور، كأن يستشيرهم فيما يتعلق بالمنزل أو لون السيارة التي سيشتريها، أو أن يأخذ رأيهم في مكان الرحلة أو زمانها، ثم يوازن بين آرائهم ويستخرج ما لديهم من أفكار، ويطلب من كل واحد منهم أن يبدي مسوغاته وأسباب اختياره لهذا الرأي وهكذا. فكم في مثل هذا العمل اليسير من زرع للثقة في نفوس الأولاد وإشعار لهم بقيمتهم، وكم فيه من تدريب لهم على تحريك أذهانهم وشحذ قرائحهم، وكم فيه من تعويد لهم على التعبير عن آرائهم. ومن الأساليب الطيبة في التربية تعويد الولد على القيام ببعض المسؤوليات، كالإشراف على المنزل في حال غياب ولي الأمر، وكتعويده على الصرف والاستقلالية المالية، وذلك بمنحه مصروفا ماليا كل شهر أو أسبوع ليقوم بالصرف على نفسه وعلى حاجات المنزل، وكمنحه الثقة في استقبال الضيوف وإعداد اللازم لهم، وكتعويدهم على المشاركة الاجتماعية إما بالدعوة إلى الله أو إغاثة الملهوفين أو مساعدة الفقراء والمحتاجين أو التعاون مع جمعيات البر أو غيرها. ومن الأساليب النافعة في التربية تدريب الأولاد على اتخاذ القرار، كأن يعمد الوالد إلى وضع الولد في مواضع التنفيذ وفي المواقف المحرجة التي تحتاج إلى حسم الأمر والمبادرة في اتخاذ القرار وتحمل ما يترتب عليه، فإن أصاب شجعه وشد على يده، وإن أخطأ قومه وسدده بلطف. فهذا مما يعوده على مواجهة الحياة والتعامل مع المواقف المحرجة. ومما يحسن بالوالد أن يقدر مراحل العمر التي يمر بها الأولاد، فالولد يكبر ويكبر معه تفكيره، فلا بد أن تكون معاملته ملائمة لسنه وتفكيره واستعداده، وألا يعامل دائما على أنه صغير. كما يحسن بالوالد أن يتلافى مواجهة الأولاد مباشرة قدر المستطاع، خصوصا في مرحلة المراهقة، بل يحسن به إذا لاحظ منهم خطأ أن يعرض لهم وأن يقودهم بزمام الحجة والإقناع والمناقشة الحرة. ومما ينبغي للأب مهما كان له من شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع الأولاد يؤنسهم فيه ويعلمهم ما يحتاجون إليه ويقص عليهم القصص الهادفة، لأن اقتراب الوالد من أولاده ضروري جدا وله آثاره الواضحة، حيث تستقر أحوال الأولاد وتهدأ نفوسهم وتستقيم طباعهم. ومما يجدر بالوالد إذا تحدث إليه ولده خصوصا الصغير أن يصغي له تماما، وأن يبدي اهتمامه بحديث الصغير كأن تظهر عليه علامات التعجب، أو أن يبدي بعض الأصوات التي تدل على الإصغاء والاهتمام والإعجاب، كأن يقول رائع حسن صحيح، أو أن يقوم بالهمهمة وتحريك الرأس وتصويبه وتصعيده، أو أن يجيب على أسئلة الصغير أو غير ذلك. فمثل هذا العمل له آثار إيجابية كثيرة، فهو يعلم الولد الطلاقة في الكلام، ويساعده على تركيب أفكاره وتسلسلها، ويدربه على الإصغاء وفهم ما يسمعه من الآخرين، كما أنه ينمي شخصية الولد ويصقلها ويقوي ذاكرته ويعينه على استرجاع ما مضى ويزيده قربا من والده. ومما يحسن بالوالد أن يتفقد أحوال أولاده وأن يراقبهم من بعد، فيلاحظهم في أداء الشعائر التعبدية من صلاة ووضوء ونحوه، ويراقب الهاتف المنزلي أحيانا وينظر في جيوب أولاده وأدراجهم من حيث لا يشعرون، كأن ينظر فيها إذا ناموا، أو أن ينظر في أدراجهم إذا ذهبوا للمدرسة، وإذا رأى ما لا يرضى تصرف بما يراه مناسبا. هذا إذا كان يرى الأولاد على حالة لا ترضى، أما إذا كانوا صالحين فلا يلزم أن يقوم بمثل هذا العمل. ومما يحسن بالأب أن يربط ولده بالصحبة الطيبة، وأن يكرم أصحاب ولده الطيبين الصالحين، وأن يحثه على ملازمتهم، وأن يحسن الوالد استقبال أصحاب ولده إذا زاروه في المنزل، بل يحسن به أن يحث ولده على استزارتهم. وإذا زاروا الولد فإنه يحسن بالأب أن يفرح بذلك، وأن ييسر لهم ما يستطيع، وأن يقابلهم بالبشر والأنس، ولا بأس أن يجلس معهم ويتجاذب معهم أطراف الحديث، وأن يسألهم عن أحوالهم وأحوال ذويهم. فهذا الصنيع يشعر الولد بقيمته ويحفزه على طاعة والديه والتمسك بصحبته. أما النفور من صحبة الولد الصالحة والجفاء في معاملتهم فلا تليق بالأب، لأن ذلك يشعر الولد بعدم قبولهم فيسعى لمقاطعتهم أو التخفي في علاقته بهم، أو أن يتركهم فيقع فريسة لصحبة السوء. وإذا بلي الولد بصحبة سيئة فعلى الوالد أن يراعي الحكمة في إنقاذه منهم، فلا يبادر إلى استعمال العنف منذ البداية، ولا يسارع إلى إهانتهم أمام ولده أو طردهم إذا زاروه لأول مرة، لأن الولد متعلق بهم مقتنع بصحبتهم. بل ينبغي للوالد أن يتدرج في ذلك، فيبدأ بإقناع ولده بسوء صحبته، وأن عليه أن يفارقهم وأن يبحث عن أصحاب خير منهم، ثم يقوم بعد ذلك بتهديده وإشعاره بأنه ساع لتخليصه منهم، وأنه سيذهب إلى أولياء أمورهم كي يبعدوا أولادهم عنه. فإذا حذر الولد وسلك الوالد معه ما يستطيع، وأعيته الحيلة، ورأى أن بقاءه معهم ضرر محقق، فهناك يسعى لتخليصه منهم بما يراه مناسبا. ومما ينبغي للوالدين ألا يضخموا أخطاء الأولاد، بل عليهم أن ينزلوها منازلها، وأن يدركوا أنه لا يخلو بيت من الأخطاء فمقل ومستكثر. أيها المستمعون الكرام، ومن الأمور المعينة على التربية اصطناع المرونة، فإذا اشتدت الأم على الولد لان الأب، وإذا عنف الأب لانت الأم. فمثلا قد يقع الولد في خطأ ما فيؤنبه والده تأنيبا يجعله يتوارى عن الأعين خوفا من العقاب، فتأتي الأم وتطيب نفس الولد وتوضح له خطأه برفق، حينئذ يشعر الولد بأنهما على صواب وأنه على خطأ، فيقبل من أبيه تأنيبه ويحفظ لأمه معروفها، والنتيجة أنه سيتجنب الخطأ مرة أخرى. ومن السبل النافعة في التربية التربية بالعقوبة، فالأصل أن يأخذ الإنسان باللين والرفق في معاملته لأبنائه، إلا أن العقوبة قد يحتاج إليها بشرط ألا تكون ناشئة عن ثورة جهل أو ثورة غضب، وألا يلجأ إليها إلا في أضيق الحدود، وألا يؤدب الولد على خطأ ارتكبه للمرة الأولى، وألا يؤدب على خطأ أحدث له ألما، وألا يكون التأديب أمام الآخرين. ولا يفهم من ذلك أن العقوبة قاصرة على الألم البدني فحسب، بل هناك أنواع أخرى كالعقاب النفسي، كقطع المديح عنه أو إشعاره بعدم الرضا أو توبيخه أو حرمانه من الجائزة وهكذا. ومن أنواع العقوبة العقاب البدني الذي يؤلمه ولا يضره. ومما ينبغي للوالد مراعاته في التربية أن يعطي أولاده فرصة للتصحيح إذا أخطأوا، وألا يأخذ موقفا واحدا من أحد أولاده فيجعله ذريعة لوصمه وعيبه، كأن يسرق مرة أو يكذب مرة فيناديه باسم السارق أو الكذاب. ومما يجدي كثيرا في عملية التربية أن يكون الوالد مكتبة منزلية ميسرة تحتوي على كتب وأشرطة ملائمة لسني أولاده ومداركهم، وأن يقيم الوالد الحلقات العلمية داخل المنزل، وأن يجري المسابقات الثقافية بين أولاده. ومما يجدي أيضا أن يصطحب أولاده معه لمجالس الذكر ودروس العلم. ومن الأمور المستحسنة في التربية الرحلة مع الأولاد إما إلى مكة المكرمة أو المدينة النبوية أو غيرها من الأماكن، فبذلك يجم أولاده ويشرح صدورهم ويكسبهم خبرات جديدة، إلى غير ذلك من فوائد السفر التي لا تحصى. ومن أنفع السبل المعينة على تربية الأولاد أن يربطهم بالسلف الصالح حتى يسيروا على خطاهم ويجدوا فيهم القدوة الحسنة. ومما ينبغي مراعاته في عملية التربية عدم استعجال النتائج، بل على الوالد أن يبذل مستطاعه ويستمر في تربيته ودعائه، فلربما استجاب الولد بعد حين وادكر بعد أمه. وإذا رأى الوالد من ولده نفورا أو تماديا فعليه ألا ييأس من صلاحهم واستقامتهم، فالنصح والتربية النافعة يؤتيان أكلهما بإذن الله، فهما بمثابة البذر الذي يوضع في الأرض، والله عز وجل يتولى رعايته وإنماءه، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فبسبب التربية الحسنة يستقيم الأولاد ويقصرون عن التمادي في الباطل، ويعذر الإنسان أمام الله. وكما أن بر الوالدين واجب بكل حين وآن وعلى كل حال كان، فإن على الوالدين أن يعين الأولاد على البر، وأن يشجعوهم ويشكروهم، بل على الوالدين أن يغض الطرف عن بعض ما يصدر من الأولاد، وعليهما أن يتنازل عن بعض حقوقهما، خصوصا إذا رأيا من الولد إقبالا على العلم وجدا في الطلب ومصاحبة الأخيار، خصوصا في بداية عمره. فعلى الوالدين أن يشجع الولد وأن يعذراه على بعض التقصير. تقول أم سفيان الثوري لابنها سفيان: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تغزل وتبيع وتصرف على سفيان وتفرغه لطلب العلم، فأصبح الإمام المتبوع وأمير المؤمنين في الحديث مع أنه نشأ يتيما. ومن الأمور المعينة على التربية استشارة من لديه خبرة بالتربية، وقراءة الكتب المفيدة في التربية، واستحضار فضل التربية في الدنيا والآخرة، واستحضار عواقب الإهمال والتفريط. وخلاصة القول في تربية الأولاد أن يسعى الوالد في جلب ما ينفع الأولاد ودفع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.